بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستأنف ما كنا بصدده من الكلام على الأدب عند السلف رحمهم الله تعالى، وقد بلغنا الكلام على أدب الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال موسى للخضر عليهم السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الرازي في تفسيرها: اعلم أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام راعى أنواعا كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضر، فأحدها أنه جعل نفسه تبعا له، لم يظهر لأنه ند له أو هو أنت نبي وأنا نبي، وإنما في طلب العلم تواضع له وجعل نفسه تبعا لمن يعلمه، فقال: هل أتبعك؟ حتى كلمة هل في غاية التلطف به وهو يخاطبه: هل أتبعك؟ فجعل نفسه تبعا له، فهذا من الأدب. ثانيا أنه استأذن في إثبات هذه التبعية، طبعا من أول الأدب أنه رحل إليه، فالعلم يرحل إليه، ولذلك قال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. فموسى عليه السلام قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فهو رحل هذه المسافة البعيدة في سبيل أن يطلب العلم على الخضر. أيضا حتى هذه التبعية استأذنه في إثباتها، فكأنه قال: هل تأذن لي أن أجعل نفسي تبعا لك؟ لم يقتصر على قوله أتبعك، وإنما قال: هل أتبعك؟ ففيها إيه؟ الاستئذان. فحتى مع أنه تابع، لكنه يستأذنه أيضا في إيه؟ في إثبات صفة التبعية له، فكأنه قال له: هل تأذن لي أن أجعل نفسي تبعا لك؟ وهذه مبالغة عظيمة في التواضع. ثالث الأداب أن الله سبحانه وتعالى قال على يعني لسان موسى عليه السلام: على أن تعلمني، وهذا إقرار له على نفسه بالحاجة إلى ما عند أستاذه من العلم، على أن تعلمني، فهو يظهر الحاجة، بخلاف من لا يراعي هذا الأدب. إذا سأل فإنه أحيانا يسأل تعنتا وربما اختبارا، وإذا شرع من يفتيه في الجواب يظل يناوشه ويناقشه ويراجع في كل حرف يقوله، فهذا مما ينافي الأدب. لكن هنا تلاحظ أن موسى عليه السلام قال: على أن تعلمني، فهذا إقرار بالاحتياج إلى ما عنده من العلم، كما قالوا: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. هل المياه تجري على الجبال أم لا تجري إلا في الأرض المطمئنة المتواضعة؟ فكذلك العلم، العلم حرب للفتى المتعالي المتكبر على شيخه كالسيل حرب للمكان العالي، فلابد أن تتواضع كي تطلب هذا العلم. فكما قال بعض الشعراء: يعني شخصان لا يفيدك إذا لم تكرمهما وتتواضع معهما، أولا الطبيب وثانيا العالم. إذا لم تكرم الطبيب ولم تكرم العالم فلن يعطيك ما تحتاجه من العلم أو من الفائدة. يعني الشخص الذي يذهب للطبيب ويحاول أن يظهر له كل ما يتكلم في شيء أنه عنده معلومات أقوى مما عند الطبيب مثلا، فهذا مما يستفزه، وبالتالي تجد لا يتجاوب معه، وهذا يحصل كثيرا. فالشعر بيقول أن الطبيب والعالم يعني كلاهما، معناه يعني لا يفيدانك إذا لم تكرمهما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، وأيضا اصبر إيه لجهلك إن جفوت معلمة. ده معنى الشعر: إن جفوت العالم أو الطبيب ففي هذه الحالة العاقبة ستكون إيه؟ ابق على الجهل فإنه لن يعلمك، وابق على المرض فإنه لن يأخذ بأسباب مداواتك. أيضا قوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت، من ما علمت، من هنا للتبعيد. فطلب منه تعليم بعض ما علمه الله. يعني وهذا أيضا يشعر بتواضع موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، كأنه يقول له: لا أطلب منك أن تجعلني مساويا لك في العلم، بل أطلب منك أن تعطيني جزءا من أجزاء علمك، كما يطلب الفقير من الغني أن يدفع إليه جزءا من أجزاء ماله. أيضا قوله تعالى: مما علمت رشدا، فهذا اعتراف بأن الله علمه ذلك العلم. مما علمت أي مما علمك الله سبحانه وتعالى. أيضا قوله تعالى: رشدا، طلب منه للإرشاد والهداية، والإرشاد هو الأمر الذي لو لم يحصل لحصلت الغواية والضلال. كذلك قوله تعالى: تعلمني مما علمت، معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله به، من باب أحسن كما أحسن الله إليه. فكما علمك الله كذلك أيضا إيه؟ علمني وأدي زكاة هذا العلم. فطلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله به، وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك علي عند هذا التعليم شبيها بإنعام الله تعالى عليك في هذا التعليم. ولهذا المعنى قيل: أنا عبد من تعلمت منه حرفا، من علمني حرفا صرت له عبد. طبعا عبدا هنا مش معنى العابد، يعني بمعنى الإيه؟ مملوك، كأنك رقيق له، أو عبد بمعنى الفتى يعني، أو المملوك. هذه المتابعة: هل أتبعك على أن تعلمني. ما هي المتابعة؟ المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما فعل الغير، لا لأجل كونه فعلا لذلك الغير. فإن إذا قلنا لا إله إلا الله، فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة، فلا يجب كوننا متبعين لهم في ذكر هذه الكلمة، لأن لا نقول هذه الكلمة لأجل أنهم قالوها، بل إنما نقولها لقيام الدليل على أنه يجب ذكرها. أما إذا أتينا بهذه الصلوات الخمس على موافقة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أتينا بها لأجل أنه صلى الله عليه وسلم أتى بها، لا جرم كنا متابعين في فعل هذه الصلوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى: هل أتبعك، يدل على أنه يأتي بمثل أفعال ذلك الأستاذ لمجرد كون ذلك الأستاذ آتيا بها. وهذا يدل على أن المتعلم يجب عليه في أول الأمر التسليم وترك المنازعة والاعتراض. قوله تعالى: هل أتبعك، يدل على طلب متابعته مطلقا في جميع الأمور غير مقيد بشيء دون شيء. ثبت بالأخبار أن الخضر عرف أولا أنه نبي بني إسرائيل، وأنه موسى صاحب التوراة، وهو الرجل الذي كلمه الله عز وجل من غير واسطة وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع هذه المناصب الرفيعة، يعني الخضر كان يعرف من يكلم، لأنه قال: من أنت؟ قال: موسى. قال: موسى بني إسرائيل. فالخضر كان يعرف موسى ويعرف المقام العظيم لموسى، وأنه كليم الله، وأنه الذي أنزل الله عليه التوراة. فموسى عليه السلام مع هذه المناصب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الأنواع الكثيرة من التواضع، وذلك يدل على كونه عليه الصلاة والسلام آتيا في طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة. وهذا هو اللائق به، لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة أكثر، فكان طلبه لها أشد، وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد. أيضا قال تعالى على لسان موسى: هل أتبعك على أن تعلمني، فأثبت كونه تبعا له أولا، ثم طلب ثانيا أن يعلمه، وهذا منه ابتداء بالخدمة، ثم في المرتبة الثانية طلب منه التعليم. أيضا قوله: هل أتبعك على أن تعلمني، لم يطلب على تلك المتابعة على التعليم شيئا، كأنه قال: لا أطلب منك على هذه المتابعة المال والجاه، ولا غرض لي إلا طلب العلم، هل أتبعك على أن تعلمني. ولا ينشد موسى من وراء ذلك شيئا آخر من أمور الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: تأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله، وخطابهم وسؤالهم، كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به؟ قال المسيح عليه السلام: إن كنت قلته فقد علمته. ولم يقل لما قال الله: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، يعني حتى لم يقل لا لم أقله، إنما قال سبحانك. والاستعمال التسبيح هنا للتعجب طبعا من هذا القول والتنزه عنه أبلغ بكثير من مجرد النفي. لم يقل لم أقله، إنما قال سبحانك تنزيها لك عن أن أقول في حقيقة مثل ذلك. فهناك فرق في حقيقة الأدب بين قوله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لم يقل إيه؟ لم أقله، لكن انظر كيف أجاب: إن كنت قلته فقد علمته. ففرق بين الجوابين عظيم في حقيقة الأدب. ثم أحال الأمر على علمه سبحانه وتعالى بالحال وسره: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي. ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه، فقال: ولا أعلم ما في نفسك. ثم أثنى على ربه ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها، فقال: إنك أنت علام الغيوب. ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به، وهو محض التوحيد، فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل هو وحده المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ثم وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم، فقال: وأنت على كل شيء شهيد. ثم قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام، أي شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم، وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدا لغيرك، فإن عذبتهم مع كونهم عبيدك فلولا أنهم عبيد سوء من أخص العبيد وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له لم تعذبهم، يبقى أكيد هم يستحقون ذلك عن جدارة مثل هذا العذاب. إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني يستحقون أن تعذبهم لأنهم أكيد هم من أبخس العبيد وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له، فلولا أنهم كذلك لم تعذبهم، لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته، فلماذا يعذب أرحم الراحمين وأجود الأجودين؟ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي، فوصف بالرحمة: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، لأن الرحمن هذا إثبات لصفة الرحمة العامة، لكن كون الرحمن يعذب عبده فلابد أن يكون هذا العبد أتى بما إيه؟ بما لا يستحق معه إلا العذاب، فهذه نفس الفائدة. فقربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته، فلماذا يعذب أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إحسانا عبيده؟ لولا فرط عتوهم وإباؤهم عن طاعته وكمال استحقاقهم للعذاب. وقد تقدم قوله: إنك أنت علام الغيوب، أي هم عبادك وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم، فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه، فهم عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه، فليس في هذا استعطاف لهم كما يظنه الجهال. بعض الناس حين تقرأ هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وكأن المسيح كأنه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم أو أن يرحمهم، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما معناه إنك إن عذبتهم فهم لا شك يكونون مستحقين وقد أتوا بما يستحقون. إنك أنت علام الغيوب، أي هم عبادك وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم، فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه، فهم عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه، فليس في هذا استعطاف لهم كما يظنه الجهال، ولا تفويض إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة. ما داموا عبادك وملكا لك فيمكن أن تعذبهم حتى لو لم يستحقوا، لأنك تملكهم، كما تظنه القدرية أن الله يمكن أن يعذب العباد بدون ذنب جنوه أو بدون استحقاق لأنهم ملك له، لا، وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه وتعالى بحكمته وعدله وكمال علمه بحالهم واستحقاقهم للعذاب. ثم قال عيسى عليه السلام: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. وهذا من أبلغ الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم والأمر بهم إلى النار. يعني المسيح قال هذه الكلمة متى؟ ده في يوم القيامة هيحصل. هو صحيح عبر عنه بالماضي لإفادة التحقيق، تحقق الوقوع، لكن هو سوف يحصل في المستقبل. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه. كل هذا في المستقبل سوف يحصل. فمتى قال هو هذا الكلام؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قاله في وقت غضب الله سبحانه وتعالى، وقد أمر بالكفار أن يلقوا في النار. ولذلك لم يقل عيسى هنا: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، وإنما قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل الغفور الرحيم. وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى، فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم والأمر بهم إلى النار، فليس هو مقام استعطاف وشفاعة، بل مقام براءة منهم. فلو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم، لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم. فالمقام مقام موافقة الرب في غضبه على من غضب الرب عليه، فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم، ليست عن عجز عن الانتقام منهم، ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم. وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه ولجهله بمقدار إساءته إليه. والكمال هو مغفرة القادر العالم وهو العزيز الحكيم. يعني ممكن إنسان يغفر لغير العبد، يغفر لغيره لأنه يعجز عن الانتقام منه، أو يغفر له لأنه لم يعرف حقيقة ما أساء إليه، خفي عليه معظم ما أساء إليه، عرف شيء بسيط خالص، فنتيجة عدم العلم عفى عنه. لكن الله سبحانه وتعالى لكماله، الكمال هو مغفرة القادر على العقاب، العالم بكل ما أتى العبد من جناية، وهو العزيز الحكيم. وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب. وفي بعض الآثار أن حملة العرش أربعة: اثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. ولهذا يقترن كل من هاتين الصفتين بالأخرى كقوله: والله عليم حليم، عليم حليم، علم وقدرة، وقوله: فإن الله كان عفوا قديرا. كذلك قول إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. يعني هذا أيضا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، يعني مع أن المرض بقدر الله وبإرادة الله، لكن تأمل قوله: الذي خلقني، نسب فعل الخير المطلق إلى الله سبحانه وتعالى، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفين. تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، مع أن الإمراض هو بقدرة الله وبقدر الله عز وجل، لكن انظر إلى التأدب في الخطاب في قوله عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل: وإذا أمرضني، حفظا للأدب مع الله سبحانه وتعالى. كذلك قول الخضر عليه السلام في السفينة، في السفينة قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. طبعا هو كما قال في آخر قصة: وما فعلته عن أمري، وإنما كان بوحي من الله سبحانه وتعالى. فهو الأمر بإفساد السفينة هو من الله، لكن لأن كلمة العيب هو استحيا أن يقرن اسم الله بلفظة العيب، ما قالش فأراد الله أن يعيبها، فلا يريد أن ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نسبه إلى نفسه، فقال في السفينة: فأردت أن أعيبها، ولم يقل فأراد ربك أن أعيبها، تأدبا مع الله. وقال في الغلامين فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، فأراد ربك. كذلك قال مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الشر فناه للإيه؟ للمجهول، أما في الخير فنسبه إلى الله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقولوا أراده ربهم، ثم قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. وألطف من هذا قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولم يقل رب أطعمني، وإنما قال رب، انظر إلى التذلل هنا والأدب مع الله عز وجل، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فهذا بلا شك فيه رعاية الأدب، وأفضل من قوله إيه رب أطعمني. وقول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يقل ربي قدرت علي وقضيت علي، هذا مكتوب في القدر السابق علي، لا، لم يحتج بالقدر على المعصية والمخالفة، وإنما اعترف نسب الظلم إلى نفسه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كذلك أيوب عليه السلام قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فانظر إلى الأدب لتعرفوا كيف الأنبياء هؤلاء مصطفون بعلم، حينما اختارهم الله سبحانه وتعالى اختارهم لأنهم قمة البشر في كل أنواع الكمالات، ومنها هذا الأدب. فأيوب عليه السلام لم يقل رب إني مسني الضر فعافني واشفني، لكن انظر للتعرض والتذلل في السؤال، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كذلك يوسف عليه السلام قال لأبيه ولإخوته يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، انظر إلى قمة الأدب في الكلام، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، لأن إخوته كانوا حاضرين الذين ألقوه في الجب، أليس الله قد أحسن إلي إذ أخرجه من الجب قبل ذلك؟ لأن لو ترك في الجب ربما هلك، فما كان يدرك ما حصل من إخراجه من السجن، لكن انظر العبارة هنا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إذ أخرجني من الجب، حفظا للأدب مع إخوته وتفتيا عليهم ألا يخجلهم بما جرى في الجب، يراعي شعور إخوته، لأنه قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، يبقى ذكر الجفا في حال الصفا جفا، الأمور دلوقتي تحسنت والأمور ماشت على خير، وإخواته أتوا مع أبويه إلى مصر، فما ينفعش وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام يوبخ إخوته حتى لو بطريق التعريض، وإنما عدل عن قوله وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، مع أن ذا الأصل، أصل النعمة إخراجه من الجب، وإنما قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، تجنب الجب حتى لا يحرج إخوته، وحفظا للأدب معهم كي لا يخجلهم بما جرى منهم من إلقائه في الجب. وقال وجاء بكم من البدو، يعني عشان تعرفوا كل حرف في القرآن الكريم فيش حاجة كده يعني إلا وراءها من الحكم العظيمة ما تفنى الأعمار دون إدراكه، وبعدين قمة الذوق الراقي في التعامل مع الناس وانتقاء الألفاظ الذي نحتاجه كثيرا في أوضاعنا الآن. فلم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ورفع عنكم جهد الجوع والحاجة، أتيت هنا لأطعمكم في مصر وآويكم بعد أن عانيتم المجاعة في فلسطين، ما قال ذلك، فانظر إذا مراعاة الأدب في الكلام، لم يقل إذ أخرجني من السجن ورفع عنكم الجهد الجوع والحاجة، وهذا كان واقعا، لكنه قال وجاء بكم من البدو، دي تكفي في إيه الإشارة إلى ما كان عليه البدو في ذلك الوقت من الإيه المجاعة والقحط، وجاء بكم من البدو أدبا معهم، وأضاف ما جرى إلى السبب ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه، فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني الشيطان كان هو السبب، لكن هل الشيطان بنفسه هو كان المباشر بنفسه فيما حصل من إلقاء في الجب؟ لا، الشيطان هو السبب لأنه الذي يؤذ الناس أذى على هذه الشرور، لكن هل هو الذي باشر؟ فالأولى في الذم أن يذم الذي باشر الفعل وباشر الأذية، لكن انظر كيف عدل بأدبه السامي عليه السلام من أن يضيف ما جرى إلى المباشر له وهم إخوته، وإنما جاب في الكلام أضافه إلى السبب من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فأعطى الفتوة والكرم والأدب حقه، ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستر عورته وإن كان خاليا لا يراه أحد، كما في حديث احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وفيه قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. فهذا أدب مع الله سبحانه وتعالى على حسب القرب منه وتعظيمه وإجلاله وشدة الحياء منه ومعرفة وقاره. وجرت عادة القوم، هذا كلام ابن قيم، وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام، مقام الكلام على الأدب خاصة أدب الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم حين أراه ما أراه ما زاغ البصر وما طغى في المعراج. وأبو القاسم الكشيري صدر باب الأدب بهذه الآية وكذلك غيره، حينما تكلموا على في كتاب الأدب في كتبهم بيبدأوا بهذه الآية ما زاغ البصر وما طغى، إشارة إلى الأدب العالي للنبي صلى الله عليه وسلم. وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، إذ لم يلتفت جانبا ولا تجاوز ما رآه، وهذا كمال الأدب والإخلال به، أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله وأن يتطلع أمام المنظور، فالالتفات زيغ والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المنظور ألا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسرة ولا يتجاوزه. ونتذكر هنا قصة رجل من السلف زاره شخص فضولي، تقريبا كان في شيء في الخشب في السقف عنكبوت أو شيء من هذا، فقال له ما تنظف السقف ده فيه العنكبوت وفيه كذا وكذا، فقال له ده أنا بقالي كم سنة ساكن في هذا البيت ما التفت أصلا إلى أن هناك عيبا بالسقف، بمعنى أن ده نوع من الطغيان، إنسان إذا دخل بيتا يغض بصره ولا ينظر إلى عورات البيت يمين وشمال، وإنما يلتزم هذا الأدب ما زاغ البصر وما طغى، لا يلتفت يمينا ويسارا ولا يتجاوز ما يراه. وفي هذه الآية أسرار عجيبة، وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر صلى الله عليه وسلم. تواطأ هناك بصره وبصيرته وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره، فالبصيرة موطئة له، وما شاهدته بصيرته فهو أيضا حق مشهود بالبصر، فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، أي ما كذب الفؤاد ما رآه ببصره. ولهذا قرأ أبو جعفر ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني لم يكذب الفؤاد البصر بل صدقه وواطأه لصحة الفؤاد والبصر أو استقامة البصيرة والبصر وكون المرئي المشاهد بالبصر والبصيرة حقا. وقرأ الجمهور ما كذب الفؤاد ما رأى وهو متعد، وما رأى مفعوله، أي ما كذب قلبه ما رأته عيناه بل واطأه ووافقه، فلمواطأة قلبه لقالبه وظاهره لباطنه وبصره لبصيرته لم يكذب الفؤاد البصر ولم يتجاوز البصر حده فيضغى ولم يمل عن المرئي فيزيغ، بل اعتدل البصر نحو المرئي ما جاوزه ولا مال عنه، كما اعتدل القلب في الإقبال على الله والإعراض عما سواه، فإنه أقبل على الله بكليته، وللقلب زيغ وطغيان كما للبصر زيغ وطغيان، وكلاهما منتف عن قلبه وبصره، فلم يزغ قلبه التفاتا عن الله إلى غيره ولم يطغى بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه. وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه، فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه. ألا ترى أن موسى عليه السلام لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة طلبت نفسه الرؤية، قال رب أرني أنظر إليك، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقه، فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه البتة. ولأجل هذا ما عاقه عائق ولا وقف به مراد حتى جاوز السماوات السبع، حتى عاتب موسى ربه فيه وقال يقول بنو إسرائيل إني كريم الخلق على الله، وهذا قد جاوزني وخلفني علوا، فلو أنه وحده ولكن معه كل أمته. وفي رواية للبخاري فلما جاوزته بكى، قيل ما يبكي؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي، غلاما هنا رجلا تستعمل أحيانا، أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم جاوزه علوا فلم تعقه إرادة ولم تقف به دون كمال العبودية همة، ولهذا كان مركوبه في مصره يسبق خطوه الطرف فيضع قدمه عند منتهى طرفه مشاكلا لحال راكبه صلى الله عليه وسلم وبعد شأوه الذي سبق العالم أجمع في سيره، فكان قدم البراق لا يختلف عن موضع نظره كما كان قدمه صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عن محل معرفته. فلم يزل صلى الله عليه وسلم في خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه وتكميل مراتب عبوديته له، حتى خرق حجب السماوات وجاوز السبع الطباق وجاوز سدرة المنتهى ووصل إلى محل من القرب سبق به الأولين والآخرين، فانصبت إليه هناك أقسام القرب انصبابا، وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرا وباطنا حجابا حجابا، وأقيم مقاما غبطه به الأنبياء والمرسلون، فإذا كان في المعاد أقيم مقاما من القرب ثانيا يغبطه به الأولون والآخرون، واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع الله تعالى ما زاغ البصر عنه وما طغى، فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق والهدى، وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم، فقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته حتى يجوزونه إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا كلام ابن القيم في مقام أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أدب الصحابة رضي الله عنهم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم، الله عز وجل يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فأوجب عز وجل تعزيره وتوقيره، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن نؤمن بالله ورسوله، أيضا من ضمن مقاصد هذه الرسالة إيه؟ وتعزروه وتوقروه، أي توقروا النبي صلى الله عليه وسلم. قال المبرر تعزروه تبالغوا في تعظيمه، ونهى عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، يعني اتقوا الله في إهمال حقه وتضييع حرمته، إن الله سميع عليم. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إلى غير ذلك من آيات الذكر الحكيم الآمرة بالأدب العالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد امتثل الصحابة رضوان الله عليهم تلك الأوامر الإلهية، فحفظوا حقوق سيد البرية صلى الله عليه وسلم، وتأدبوا معه بما يليق بمقامه الشريف وفضله المنيف. ففي صلح الحديبية أن عروة بن مسعود جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، يقول فوالله، وعروة بن مسعود كان مشركا، قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، يعني أن الصحابة أرادوا أن يظهروا أمام هذا المشرك تعظيمهم لرسول الله عليه السلام وأنهم لا يخذلونه أبدا، فكانوا يتبركون ببصاقه الشريف صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا جائز قطعا في حق النبي عليه السلام التبرك بآثاره الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأوا كادوا يقتتلون على وضوئه، الماء الذي ينفصل عن أعضائه الشريفة بعد استعماله في الوضوء. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع، وهكذا كان الصحابة، يعني حتى إن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول إنه لم يكن أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أن لقيه وأسلم وشهد الشهادتين يقول فلم يكن أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن العاص وكنت لا أحد البصر إليه أو النظر إليه تعظيما له، حتى أني لو سئلت أن أصفه ما أطقت. لو حد قال لي أوصف ملامح الرسول عليه السلام لقال ما أستطيع، ما أستطيع أن أقولها بدقة. لماذا؟ من شدة غض طرفه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت، يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في البخاري. في نفس القصة أن عروة بن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثه ويشير بيده إليه، يعني وهو يكلمه فجعل يحدث الرسول عليه السلام ويفوضه وهو يشير بيده إليه وهو يكلمه، بل أحيانا كانت يده إيه تمس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم مع الرسول عليه السلام، يشاور له بإيديه أو يلمسك لحيته. دي كانت عادة عند العرب. والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده السيف، فكل ما يقرب يروح ضربه بإيه بيد السيف حتى يرجع يده إلى الخلف. يعني يقول والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده السيف، فقال له اقبض يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا ترجع إليك، يعني هقطعها لك، اقبض يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا ترجع إليك. فقبض يده عروة. وروي أيضا أن عمر عمد إلى ميزاب للعباس على ممر الناس فقلعه، يعني العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه السلام كان في داره عامل ميزاب، ميزاب ينزل منه المطر يعني. فكان الميزاب ده بيمر على إيه؟ طريق الناس يمرون عليه، فقلع، شال الميزاب ده قلعه عشان ما تجيش المية تتجمع في الطريق العام يعني. فقال له أي العباس قال لعمر أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه في مكانه، يعني اللي ركب للميزاب ده في المكان ده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقسم عمر لتصعدن على ظهري ولا تضعنه موضعه، حلف عليه عمر أنه يطأطئ ويدوس العباس على ظهره ليقوم العباس بنفسه بإعادة الميزاب الذي قلعه عمر رضي الله تعالى عنه. يعني هي أشياء ما يعرفها إلا من يعرف معنى حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي رزين قال قيل للعباس أنت أكبر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو أكبر وأنا ولدت قبله. فانظروا إلى هذا الأدب، هو أكبر وأنا ولدت قبله. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على أبي أيوب رضي الله عنه. أنا الحقيقة مش قادر أن أفصل هذه الأوضاع للصحابة رضي الله عنه عن المصيبة التي نحن فيها الآن من تطاول بعض الحثالة على مقام الصحابة رضي الله تعالى عنه. بعض الجهلة ممن ينتمون إلى السنة يبسطون ما يستحيل تبسيطه في غمرة الكلام الأجوف العاطفي، الوحدة المسلمين والمسلمين ما فيش بينهم فروق وكذا. أنت بتتنازل عن إيه؟ تتنازل إلى ما تهادن الرافضة في تكفير الصحابة وفي لعنهم وسبهم. حتى نعمة الإيمان أضعف مراتب الإيمان ينفون عن الصحابة ويقولون إنهم مرتدون عن بكرة أبيهم عدا ثلاثة أو خمسة، فضلا عن قذف أم المؤمنين عائشة والتطاول على مقامها الشريف. فما أدري إن هؤلاء الناس أين ذهبت عقولهم، بل أين ذهب إيمانهم وإسلامهم؟ هل ممكن مسلم يجتمع في قلبه حب هؤلاء الذين هم خير أمة أخرجت الناس، خير من وطأ الحصى من الأمم، مع حب من يلعنهم؟ أين ذهبت عقول هؤلاء الناس من ينتسبون للعلم وللسنة ثم يزيفون على الناس ويخدعونهم بأن ما فيش فروق بيننا وبين الشيعة ودول إخواننا وإحنا القرآن واحد يا جماعة، زي ما يكون بيكبروا خواطر كده ناس بتتعارك على قطعة أرض وما جماعة كل واحد يتنازل وتألفه. لا، دي قضية دين. حب الصحابة واحترام الصحابة رضي الله تعالى والاعتراف بفضلهم هذا ركن من أركان العقيدة، ليست قضية قابلة للتنازل وغير قابلة للتبسيط كما يقول بعض المتهورين يطبق القاعدة مع الرافضة، يقول لهم نتعاون فيما اتفقنا فيه. المصيبة الأكبر بقى ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإيه معنى يعذر بعضنا بعضا؟ يعني مسألة قابلة للخلاف، أو قابلة لأن إحنا كل واحد إيه زي بيقولوا الجماعة بتوع الشام، كل واحد على دينه الله يعينه، فأنتوا دينكم بالطريقة دي خلاص يا جماعة، وإحنا ديننا وإحنا بس نجتمع على ما تعاوننا عليه، وأما الخلافات فنعذركم فيها وتعذروننا أيضا. كأن أهل الحق مستوون مع أهل الباطل. ما عليه الشيعة ليس هو دين الإسلام، وهذا الكلام كما درسناه من قبل بالتفصيل ليس كلاما مبنيا على اندفاع أو تهور، دي حقيقة ثابتة بالأدلة من كتبهم. ولذلك الشيعة اليومين دول بيتكلموا كتير جدا في الصحف والجرائد وهذه الأشياء، تماما زي المثل اللي بيقول يا ظالما وكأنه مظلوم، اللي يسمعهم يقول يا سلام على العقل، شوفوا لأخي الإنصاف. ومع ذلك رغم استعمال التقية والكذب والنفاق الذي يمارسونه، لكن مع ذلك السموم تتقطر، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهم يريدون أن يستنزلون عن قضية من قضايا، يعني معنى أنك تقول نعذركم فيما اختلفنا فيه معناه أنك لم تعرف معنى انتمائك لأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. أو بعض الجهل لما يقول لا سنة ولا شيعة، كلنا مسلمون، ما هي لا سنة تساوي لا إسلام. لما تقول لا سنة، لأن السنة هي نقاوة الإسلام، كلمة الإسلام كلمة عامة تشمل كل الفرق والمبتدعين وكذا، لأن لن نكفر أو من لم يكفر منهم، يعني ما هو حتى المبتدعون والفسقة وكذا داخلين في دائرة الإسلام، لكن أهل السنة والجماعة دي نقاوة أهل الإسلام والخلاصة. فلما تقول لا سنة ولا شيعة، مجرد ما بتقول لا سنة يعني تساوي عندنا إيه؟ لا إسلام بالضبط. فنحن الآن مقبلون على محنة، الشيعة مذهب خطير جدا سرطاني، زي ما بينمو السرطان يفضل يتكاثر من غير ما تشعر به، لأنه لهم أساليب وخبرة مدة قرون في الأعمال السرية في التقية في الخداع، لكن خططهم بعيدة المنال. ودي دولة قائمة على عقيدة، ودولة لها إمكانيات ضخمة جدا إيران، فإحنا مش عايزين حاجة، مش بنهاجمهم، مش بنقول لا تغزونا في عقر دارنا، لا تسرقوا عقيدة أبنائنا وشبابنا، ده كل طلبنا، إحنا ما بنتعرض لهم في شيء لأننا لا نقدر على ذلك أصلا، لكن بنقول علينا نحن هنا في مصر وفي غير مصر أن نستيقظ لهذا الغزو الخبيث الذي يزحف رويدا رويدا. وربما نتوقف إن شاء الله قريبا مع وقفة على الجرائد التي تكلمت في هذا الموضوع لأهمية هذا الأمر، لكن موضوع الصحابة غير قابل للتبسيط، فهذا التبسيط ما يستحيل تبسيطه، الجناية على الصحابة والتطور عليهم هذه مسألة ليست محل نقاش على الإطلاق. فلو هم يريدون وحدة المسلمين هم المعتدون وهم الظالمون وهم السبابون وهم اللعنون وهم المكفرون، يعودوا عن الضلال الذي هم فيه ويجتمعوا معنا الإسلام إذا أرادوا الإسلام حقا، لكن هذا ليس هو دين الإسلام كما شرحنا ذلك من قبل بالتفصيل. وبعدين بيخدعوا الناس، والناس مش فاهمة حاجة، عشان كده تجد العوام أحيانا ينجرفون وراء هذا الكلام، يقول لهم الشيعة إحنا الفرق بيننا وبين السنة زي ما عاملين الجماعة بتوع مجال التصوف الإسلامي الجهلة، بيقول الفرق بيننا وبينهم هم بيحبوا أهل البيت، دول الناس بيحبوا أهل البيت، فبيظهروا الموضوع إن هو حب لأهل البيت، كلامهم في حب أهل البيت بالضبط زي كلام النصارى في حب المسيح عليه السلام، أو اليهود في حب موسى. من أولى بموسى وعيسى؟ المسلمون، وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، نحن أتباع المسيح، نحن أتباع موسى، نحن أحباب علي وأنصار وشيعته، نحن أحباب أهل البيت. يعني بيفهم من الكلام كأن دول ناس متخصصين يا جماعة في حب أهل البيت، فالمفروض أن احنا كلنا نتقبلهم، لا، هم يعبدون أهل البيت مش بيحبوهم، نحن الذين نحب أهل البيت كما يحب أهل البيت أن نحبهم، أما هؤلاء فهم يبالغون في أهل البيت ولهم عقائدهم ولهم انحرافاتهم التي يبرأ منهم فيها أهل البيت. هل نحن لا نحب أهل البيت؟ كيف وإنه لا تصح صلاة المسلم إلا بأن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام. فموضوع المراوغة واستغلال حب الناس لآل البيت بهذه الطريقة لتمرير السموم الكفرية والضلالات التي تحدثنا عنها من قبل مرارا، فالمسؤولية كبرى. ومن أعظم أنواع الأمصال المضادة لسموم الشيعة أن يشاع الكلام على فضائل الصحابة ومقامهم ومناقبهم رضي الله تعالى عنه. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على أبي أيوب رضي الله عنه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم السفل في الدور الأرضي، ونزل أبو أيوب العلو، فلما أمسى وبات جعل أبو أيوب يذكر أنه على ظهر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه، وهو بينه وبين الوحي، فجعل أبو أيوب لا ينام يحاذر أن يتناثر عليه الغبار ويتحرك فيؤذيه، مش قادر يتحرك في الغرفة خشية الغبار ينزل على الرسول عليه السلام. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما جعلت الليلة فيها غمضا أنا ولا أم أيوب، ما ذكرنا نوما. فقال: ومما ذاك يا أبا أيوب؟ قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت أسفل مني فأتحرك فيتناثر عليك الغبار ويؤذيك تحركي، وأنا بينك وبين الوحي. وهذا رواه مسلم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بأبي وأمي: إني أكره أن أكون فوقك وتكون أسفل مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرفق بنا أن نكون في السفل لما يغشانا من الناس، لأن أناسا كثيرين سوف يأتون لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته ولقائه، فطبعا لو في العلو حيكون الأمر فيه مشقة. يقول أبو أيوب: فلقد رأيت جرة لنا انكسرت في الدور بقى العلوي، انكسرت جرة فيها ماء فأهرق ماءها، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، نوع من الكساء يعني، ما لنا لحاف غيرها، ننشف بها الماء فرقا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا شيء يؤذي. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رواه مسلم. ولما أذنت قريش لعثمان رضي الله عنه في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في القضية، في عمرة القضية المفاوضات، راح لقريش حتى يفاوضه، أبى، قالوا له يعني تستطيع أنك تطوف بكرمه، يعني طوف حول الكعبة. فرد عليهم قال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قيل: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصاء أرعدت من الفرق، وذلك هيبة له وتعظيما. وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب، كانوا يتمنون مجيء الأعراب فيسألون فيسمعونه وهو يعني يجيبه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير، يعني يرفق الإنسان في الاستئذان وفي الطرق، لكن بحيث يسمع، المطلوب أن يسمع الإيه، يعني كان في باب مثلا فيلا والناس جوه خالص، بقى تقعد تقول بقى أنا هتأدب وتقرع بالظفر كده على الباب، لازم يكون فيه طرق مسمع، صحيح مش مزعج لكن لابد أن يكون إيه، مسمع. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه كان في مجلس قومه وهو يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقبل على بعض يتحدثون، فهو بيطلع عليهم الأحاديث وهم يكلم بعضهم البعض، فغضب ثم قال: انظر إليهم أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقبل على بعض، أما والله لأخرجن من بين أظهركم ولا أرجع إليكم أبدا. فقلت له: أين تذهب؟ قال: أذهب فأجاهد في سبيل الله. انصرف عنهم لما فعلوه، لأنه كان يجب أن ينصتوا لإيه؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أدب العلماء من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى قول القاضي عياض رحمه الله تعالى: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. فالذي يعظم الرسول عليه السلام يعظم أهل البيت ويعظم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو إبراهيم التجيبي: واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به. هكذا أيضا كانت سيرة سلفنا الصالحين وأئمتنا الماضين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعن مصعب ابن عبد الله قال: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده تغير لونه وانحنى حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم لما أنكرتم علي ما ترون. يعني أنا هذا تلقيت وتعلمت من إيه؟ ممن سبقني. كنت آتي محمد بن المنكدر وكان سيد القراء، يعني سيد العلماء، لا نكاد نسأله عن حديث إلا بكى حتى نرحمه. مجرد ما بيتلو الأحاديث لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي من ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد أتى جعفر ابن محمد، يعني جعفر الصادق رحمه الله، وكان كثير المزاح والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اخضر واصفر. وقال مالك أيضا: كلما أجد في قلبي قسوة آتي محمد بن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأتعظ بنفسي أياما. وكان محمد بن المنكدر سيد القراء، لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا كان يبكي. وفي ترجمة أيوب ابن أبي تميمة السختياني قال مالك رحمه الله: كنا ندخل على أيوب فإذا ذكرنا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم احتفز، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. وفي ترجمة عامر ابن عبد الله بن الزبير قال الإمام مالك رحمه الله: ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينه دموع. وقال في حق عبد الرحمن ابن قاسم: ولقد كان عبد الرحمن ابن قاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في حق صفوان بن سليم: ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين. وصفوان بن سليم طبعا هذا كان له مكانة خاصة جدا عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال فيه صفوان بن سليم: في الثقات يستشفى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره. فانظر الإمام أحمد يقول هذا في حق صفوان ابن سليم الذي بلغ قصب السبق في العبادة والزهد. وقال سفيان رحمه الله: أخبرني الحفار الذي يحفر قبور أهل المدينة قال: حفرت قبر رجل فإذا أنا قد وقعت على قبر فوافيت جمجمة فإذا السجود قد أثر في عظام الجمجمة. السجود سيب أثر في إيه؟ في عظام الجمجمة. فقلت لإنسان: قبر من هذا؟ قال: أو ما تدري، هذا قبر صفوان ابن سليم رحمه الله تعالى. فيقول الإمام مالك في حق صفوان ابن سليم: ولقد كنت آتي صفوان ابن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. وعن معن بن عيسى القزاز قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره، أي انتهره وزجره. وقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حماد بن زيد قال: كنا عند أيوب فسمع لغطا فقال: ما هذا اللغط؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته؟ وعن الحسين المعلم قال: كان محمد ابن سيرين يتحدث فيضحك فإذا جاء الحديث خشع. وعن بشر بن الحارث قال: سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال: ليس هذا من توقير العلم. قال بشر: فاستحسنته جدا. وعن ابن وهب قال: حدثني مالك أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض فسأله عن حديث وهو مضطجع فجلس فحدثه، فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعن، يعني أنت مريض كان يمكن أن تحدثني وأنت مضطجع. فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وعن ابن القاسم قال: قيل لمالك: لما لم تكتب عن عمرو بن دينار؟ قال: أتيته والناس يكتبون عنه قياما فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكتبه وأنا قائم. وقال عبد الله بن المبارك: وكنت عند مالك وهو يحدثنا، يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلدغته عقرب 16 مرة. الإمام مالك عقرب لدغته 16 مرة، ومالك يتغير لونه ويصبر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجبا، قال إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه لكتاب صحيح مسلم: يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب عز وجل أو تعالى أو سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جل ذكره أو تبارك اسمه أو جلت عظمته أو ما أشبه ذلك، لأن هذا من الأدب. كذلك يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة صلى الله عليه وسلم بكمالها لا رامزا إليهما ولا مقتصرا على أحدهما. كذلك يقول في الصحابي رضي الله عنه، فإن كان صحابيا ابن صحابي قال رضي الله عنهما. وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار. نحن محتاجون جدا لهذا الأدب في زماننا الآن، أن الناس تتكلم عن الدين بلا أي احترام ويجيبوها كذا كأن حاجة كذا يعني يتقززون منها. بالعافية لما واحد يتكلم مثلا يقول لك حتى الشيء ده يخالف الدين ويخافوا جدا هو كلمة الإسلام، لأن يجيبوها ميعة تشمل بقى اليهودية والنصرانية والإسلام وكل حاجة. حتى أن بعض هؤلاء الذباب من حثالة العلمانيين يقول أنا أربي أولادي على مبدأ الخير والشر بعيدا عن الأديان ولا يستحق. فلذلك إذا ذكر الشرع من الأدب أن الإنسان يجعل السياق يشعر بالتعظيم، كأن تقول الشرع الحنيف أو الشرع الشريف مش مجرد كلمة الدين، كما يقول هذا المخلوق أنا أربي أولادي على مبدأ الخير والشر بعيدا عن الأديان. حتى لما يجيبوا الدين عمرهم ما يقولوا الإسلام، لك لا الدين ده كان ده ضد الدين، ده بقى لما يكونوا يعني إيه آخر كرم ولك الدين يمنع مثل هذا، لكن ما يقولون الإسلام. فينبغي لمن يعظم الشرع ويعظم السنة أن يقرن السنة بإيه؟ بما يشعر باحترامها وتعظيمها وتوقيرها، كما تقول الحديث الشريف أو الآية الكريمة أو القرآن الكريم وهكذا. يعني من الأدب أن تقرنها بما يشعر بالتعظيم والاحترام والتوقير، خاصة في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه الملحدون والزنادقة من العلمانيين وأذنبه. يقول الإمام النووي: كذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار. يعني يستحب أيضا إنسان إذا ذكر عالما أو شيخا فإنه يترحم عليه، فمن الغبن ومن الظلم أنك تستفيد من علمه ثم تذكره فلا تترحم عليه، واضح؟ فمن الأدب أيضا عند ذكر علماء الترحم عليهم والدعاء لهم رحمه الله تعالى. أنا أعجب لما أسمع أخي يكون والده توفي، بالذات الوالده توفي، ويأتي ذكر والده في وسط الكلام يقول والدي فعل والدي قال والدي عمل ويقولش رحمه الله. فمن الأدب أيضا إنسان إذا ذكر أبويه أو أحدهما أنه يثني بإيه؟ يشفع ذلك بذكر الرحمة، يقول أبي رحمه الله، أمي رحمها الله، وجزاها عني خير، وهكذا. فهذا من الوفاء ومن أداء يعني بعض من حقهم، أنك إذا مات أبوك أن تدعو له، حتى لو لم يكن لفظة رضي الله عنه أو صلى الله عليه وسلم موجودة في الأصل الذي تنقل منه، لأن هذه ليست داخلة في الرواية وإنما هذا دعاء. وينبغي أن يقرأ كل ما ذكرنا وإن لم يكن مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه، ولا يسأم من تكرار ذلك. ومن أغفل هذا حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.